بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنه لا إشكال في انتقال الأذى إلى المشتري، إلا أنه لو بقي على إضافته وصار في حكم الثالث لم يرجع على البائع بشيء، وإن اقتضى بعد السلف قبل القبض استرداد ما قابله من السنة. توضيح هذا الكلام أنه إذا اشترى المشتري العبد الآب مع الضمير فإنه لا إشكال كما تقدم ولا خلاف في صحة البيع وانتقال الآبق إلى المشتري. فإن حصل الآبق، حصل الآبق يعني قبض، فحينئذ يوزع الثمن الذي يبذله المشتري على الآبق وعلى الضمير. وإن لم يحصل هذا الآبق وبقي على إباقه فيكون مجموع الثمن بإزاء الضمير فقط، يعني الثمن الذي يدفعه المشتري يكون بإزاء الضمير فقط. وعلى هذا لا يحق للمشتري أن يرجع إلى البائع بشيء من الثمن. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي أقدم على هذا الشراء، وهذا الشراء جائز من الشرع، جائز أقدم على هذا الشراء، فيكون العبد الآبق الباقي على إباقه لحكم الثالث. ونحن ذكرنا أن الثالث يكون من المشتري، لكن هنا ربما يقال بأن قاعدة الثلث قبل القبض تقتضي أن يكون المال من ملك المالك، وأنتم تقولون أن الآبق إذا بقي على إباقه في حكم التالف، وإذا كان في حكم التالف فلما لا يكون من ملك مالكه ويكون من ملك المشتري؟ لماذا من ملك المشتري؟ بل يكون من ملك مالكه، ومالكه هو البائع. والجواب عن هذا أن هذه القاعدة، قاعدة السلف قبل القبض، لا تجري في المقام هنا، لأن هذه القاعدة شرعية قابلة للتخصيص، قابلة للتقييد. وإذا كانت قابلة للتخصيص وقابلة للتقييد فمعناه فقط في هذا المورد يقف، لا يكون المال من ملك المالك، وإنما يكون من ملك المشتري، إما بالتخصيص وإما بالتقييد. لأنه يلزم من عدم توزيع الثمن على الآبق والضميمة توجه التخصيص على هذه القاعدة. وإذا فصصت القاعدة لازمه ماذا؟ كون السلف من مال المشتري، هذا أولا.
وثانيا نحن عندنا نص وهو رواية موثقة معنى الرواية الموثقة ليس أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الغنيمة فقط حتى لا يكون الآبق مبيعا أصلا وتكون المعاوضة على المجموع يعني على الضميمة وعلى الآبق مراعاة بحصول الآبق في يد المشتري أو في يد البائع. يعني بأن نقول هكذا مثلا إذا حصل الآبق في يد المشتري كان الثمن موزعا على المجموع على الآبق وعلى الضمينة وإذا لم يحصل الآبق كان الثمن بإزاء الضمينة فقط لا ليس معنى رواية هذا فالمعاوضة ليست مراعاة بهذا هذا الكلام ذكره الشيخ الأعظم لأنه هناك أحد الفقهاء المحققين ذكر كلاما وكلامه يوهم هذا المعنى يوهم أن المعاوضة مراعاة بحصول الآبق هذا المحقق أو هذا الفقيه هو المحقق الآتي في كشف الرموز حيث حكم بكون المعاوضة مراعاة بحصول الآبق حتى وإن كان البيع بالنسبة إلى الآبق باطلا من أول الآبق واستدل صاحب كشف الرموز بأنه لو كان البيع صحيحا ولو مع علمنا بحصول الآبق لزم توزيع الثمن على الآبق وعلى الضمينة فيقع بعض الثمن بإزاء العبد الآبق وبما أن العبد الآبق لم يرجع ولم يحصل فلازمه ماذا؟ لازمه رجوع المشتري إلى البائع بالنسبة إلى الثمن الواقع بإزاء العبد فيرجع ويأخذ ما دفعه بمقابل العبد لماذا؟ لأن التوزيع للثمن مع صحة البيع هذا التوزيع عقلي لكنه مخالف للنفس والإجماع هكذا يقول صاحب كشف الرموز مخالف للنفس والإجماع النص والإجماع على عدم التوزيع قبل قليل نحن ذكرنا لا يوزع الثمن قام النص والإجماع على عدم التوزيع وعلى عدم رجوع المشتري الى البائع في شيء من الثمن وهذا كاشف عن عدم وقوع البيع بالنسبة إلى العبد أصلا، يعني كأن البيع وقع على الضمير، المبيع هو الضميمة مستقلة، وإذا كان كذلك فالمبيع يكون مراعى بحصولها. هكذا ذكر. هذه العبارة ماذا توهم؟ هذه العبارة توهم أن العبد الآبق ما دام باقيا على إباقه لا يكون مبيعا مستقلا ولا جنس مبيع. لماذا؟ لأن البيع وقع على من؟ على الضميمة مستقلة. لكن الظاهر جواب عن هذا الكلام، الظاهر من بيع الآبق مع الضميمة هو كون العبد جزءا من المبيع، سواء تمكن المشتري من تحصيله او لم يتمكن من تحصيله. لكن بعد ذلك ذكر صاحب الرموز كشف الرموز ما يدل على ان العبد الآبق يكون للمشتري، يعني رجع عن هذا وذكر ما يؤيد كلام الشيخ الأعظم بانه ان لم يحصل هذا العبد الآبق لا يرجع المشتري الى البايع بشيء من الثمن. فنعود الى معنى الرواية. فمعنى الرواية ان المشتري لا يرجع على البايع، يعني لا يرجع على البايع بتعذر ماذا؟ بتعذر المبيع، عند تعذر الآبق، لان الآبق كما قلنا هو بحكم التلف، والتلف حسب الظاهر ماذا؟ هو موجب لرجوع المشتري الى البايع. لكن هنا لا يرجع، في هذا المورد لا يرجع، لأنه هذه القاعدة كما ذكرت مخصص أو مخلد. وهنا فرع آخر، الفرع الآخر لو تلف العقد قبل حصول اليأس من الظفر به، قبل حصول اليأس تلف، فهل يذهب من كيس المشتري او يذهب من كيس البائع؟ يكون المصنف فيه اشكال طبعا، وقول من كيس المشتري وقول من كيس البائع فيه اشكال. هذا اشكال ناشئ من اين؟ ناشئ من ان ذهابه على المشتري انما يثبت في مورد اليأس، يعني على خلاف قاعدة التلف قبل القبض. واما التلف الحقيقي بغير اليأس هذا خارج عن مورد النص وداخل تحت قاعدة التلف قبل القبض، ومقتضى القاعدة هو كون التلف من البائع. ها؟ ايه؟ مقتضى القاعدة كون التلف على البائع، هذا واحد. ومن جهة ثانية أن اليأس ليس له خصوصية في المقام، بل المناط عدم حصول الآبق تحت اليد، وهذا مشترك بين السلف والياس فيعمل في النص. النص الدال على ان سلفه من مال المشتري وعدم رجوع المشتري بشيء من الثمن الى البائع. فإذن هنا رسام قول بانه من البائع يذهب من البائع وقول يذهب من المشتري، هذا انا رسام. وهنا مساله اخرى ايضا، تقريب هذه المساله انه لو باع العبد الآبق مع الضريبة وقلنا لا اشكال في الصحة، ها؟ لكن لو تلفت الضميمة قبل ان يقبضها المشتري او البائع، الان هل تذهب هذه الضميمة على المشتري ام تذهب على البائع؟ يقول الشيخ الاعظم ان كان تلف الضميمة بعد حصول الآبق في يد المشتري ثم تلفت الضميمة بيد البائع، فالظاهر ان المشتري يرجع الى البائع بمقدار الثمن الذي بذله بإزاء هذه الضميمة. هذا بعد هو يجيب عن هذا بعد هذا، يعني لا يرجع المشتري بمجموع الثمن وانما يرجع بمقدار الثمن الذي بذله بمقابل هذه الضميمة. اما ان كان تلف الضميمة قبل حصول الآبق فهنا احتمال، احتمال ان يفسد البيع تبعا لفساد الضميمة، لان المصحح لبيع الآبق ما هو الضميمة، فاذا تلفت فسدت، واذا فسدت فسد التابع لها والتابع لها هو البيع، فيفسد البيع رأسه. لكن لما تفسد من اين تفسد؟ تفسد من ملك البائع. لان البيع هنا يكون بدون ضميمة فيبطل البيع، هذا واحد. ويحتمل ايضا بقاء بيع الآبق بما قابله من الثمن، يعني لا ينفسخ البيع، لانه اذا تحقق تملك المشتري للضميمة كان بيع الآبق تابعا له في الحدود، وعلى هذا فاللازم من جعل الضميمة انحلال المقابلة والمعاوضة الحاصلة بين الضميمة وبين الثمن، يعني لا يحكم هنا ببطلان البيع بالنسبة إلى الآبق. لكن نحن ذكرنا قبل قليل أن النص ظاهر في أن تمام الثمن بإزاء الضميمة فقط، سواء تلفت أو لم تتلف، فكما أنه لا يرجع المشتري بشيء من الثمن لو حصلت له الضميمة ولم يقصر بالآبق، فلازمه أيضا الرجوع بتمام الثمن عند التلف والياس من الآبق. وهناك هذا تمام الكلام طبعا في هذه المسألة، مسألة بيع الآبق مع الضميمة. ثم أنه لا إشكال انتقال الآبق إلى المشتري، يعني إذا باعه مع الضميمة لا إشكال، هذا الخلاف فيه لا إشكال في انتقال الآبق إلى المشتري، هذا لا خلاص انتهينا فيه. لكن طبعا يحكم بصحة البيع، لكن هنا المشكلة إذا حصل الآبق وزع الثمن على الغنيمة وعلى الآبق يوزع، أما إذا لم يحصل بقي على إباقه، إلا أنه لو بقي على إباقه، لو بقي الآبق على إباقه وصار في حكم الثالث، ها هنا هل يرجع المشتري؟ لم يرجع على البائع، لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن، لا يرجع. لماذا؟ لأن الثمن يكون بإداء الضمين فقط، مجموع الثمن يكون بإداء الضمين. لماذا؟ لأن المشتري هو الذي أقدمه على هذا الشراء، هذا الشراء جائز من قبل الشرع وهو الذي أقدم عليه، فلا يرجع بشيء منه. وإن اختلف قاعدة السلف، هنا تكون قاعدة السلف قبل القبض تقتضي أن يكون المال من المالك، لا تقتضي أن يكون المال من المشتري. فكيف هنا حسن؟ قلنا هذه قاعدة شرعية قابلة للتخصيص، هذا يقع الشرعية. وإن اقتضى قاعدة السلف قبل القبض استرداد ما قابله من السلف، فيكون معناه أنه يحق للمشتري الرجوع بحسب هذه القاعدة، يعني يرجع إلى البائع ويأخذ ما بدله من الثمن بمقابل هذا الحق الآن. هل صحيح هذا القاعدة؟ لكن هذا القاعدة موزعة مخصصة. فليس معنى الرواية، الآن يأتي إلى معنى الرواية، فليس معنى الرواية أنه لو لم يقدر على الآبق وقعت المعاوضة على الغنيمة والثمن، لا ليس هذا. هذا الكلام ذكره المصنف حتى ماذا؟ حتى يرد كلام أو ما يوهم من عبارة المحقق الآبي صاحب كسوة رموز، ليكون المعاوضة على المجموع على الضميمة وعلى العبد مراعاة لحصول الآبق، لا ليس هذا معنى الرواية كما سيأتي. مراعاة لحصول الآبق في يد المشتري، يعني كيف؟ يعني إذا نقول هكذا، إذا حصل الآبق في يد المشتري كان الثمن موزع، ليس هذا المقصود، ليس هذا المقصود. كما يوهمه ظاهر المحكي، شوف كما يوهم هذا، كما يوهمه ظاهر المحكي عن فاتح الرموز تحت الرموز المحقق العادي، كما ذكرت لكم من أن الآبق هكذا قال، من أن الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع، هكذا هذه العبارة معناها ماذا؟ معناها أن الثمن يكون بإداء ماذا؟ بإداء الضمير فقط، مع أنه ذكر بعد ذلك ما يدل، ذكر بعد كشف الرموز ما يدل على إرادة ما ذكرنا أنه يكون المبيع ملكا للمشتري حتى وإن بقي على إباقه، لا يرجع المشتري إلى البائع في شيء من الثمن. هذا قبل قليل ذكرناه، بل معناها، بل معنى الرواية ما هو الآن؟ ليس معنى رواية كذا وهنا، بل معناها معنى رواية أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق الذي هو في حكم التلف. التلف قلنا التلف حسب مقتضى القاعدة، التلف قبل القبض موجب الدراسة، موجب لأن يرجع المشتري بالثمن الذي بذله بإداء العقد، لكن قلنا هذه القاعدة مخصصة، هذه القاعدة مخصصة في المقام إلا مقامنا أو مقيد، قاعدة شرعية قابلة للتفسير. بل معناها أنه لا يرجع المشتري بتعذر الآبق، عدم حصول الآبق الذي هو يعني هذا التعذر هو في حكم التلف، أو تعذر الآبق في حكم التلف، حكم التلف الموجب للرجوع بما يقابله التالي، يعني الموجب للرجوع لرجوع المشتري بما يقابله بالثمن الذي يقابل هذا التالي. هذا حسب مقتضى القاعدة، لكن هذه القاعدة كما قلت محصلة بما يقابله من الثمن ولو تلف قبل، يعني هذه المسألة لو تلف العبد الآبق قبل ذلك ففي ذهابه عن المشتري إشكال. نحن بينا منشأ الإشكال، ذكرنا منشأ الإشكال، ليس أن المورد هو بعد حصول الياس لا قبل حصول الياس، ولو تلف قبل الياس ففي ذهابه على المشتري إشكال، ولو تلفت الضميمة. هذا إلى أن انتهى مسألة العقد. طيب لو تلفت الضميمة قبل الفصل، هذه المسألة من أين تذهب؟ من تذهب على البائع من تذهب على المشتري؟ لو تلفت الضميمة قبل القبض باع العبد الآبق ومكان آخر مع الضميمة يعني، وتلفت الضميمة قبل القبض، ولا فيها هذه الاحتمالات. يقول فإن كان تلفت الضميمة بعد حصول الآبق فدية، يعني حصل المشتري على عبد ثم تلفت الضميمة، فالظاهر الرجوع، يعني رجوع المشتري بما يقابله بما قابله الضميمة، يعني بالثمن الذي قابل الضميمة. يعني هنا إذا كانت الضميمة بعشرة أو بمئة والعبد بألف، أنا يرجع بأي شيء؟ يرجع بالمئة، يأخذ المئة لا مجموعة الثمن، لا يرجع المشتري بمجموعة الثمن، لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا، لا يوزع عليه الثمن، وإنما الثمن يكون بإزاء ماذا؟ قبل قليل ذكرنا الثمن يكون بإزاء الضميمة، والمفروض أن الضميمة بمئة فيرجع بمئة، لأن الآبق العبد الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا لا بعد الحصول في اليد، يختلف. أما إذا حصل في اليد كيف؟ يختلف المسألة. وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسلف، بمعنى أيضا لا يرجع المشتري إلى مجموع الثمن لو تلف الضميمة، لو تلفت الضميمة، ولو كان تلف الضميمة بعد إتلاف المشتري له للآبق مع العجز عن التسلم عن تسلم الآبق، كما لو أرسل يعني المشتري أرسل إليه إلى العبد طعاما مسموما فقتله، هنا قتل العبد المشتري هو الذي قتله، أرسل إلى العبد طعاما مسموما، لأنه يعني هنا الإتلاف، لأنه يرجع إلى الإتلاف بمنزلة القبض، المتلف ضامن، المتلف ضامن، وإن كان الآن رجع، وإن كان يعني تلف الضميمة، الآن يعود إلى تلف الضميمة، وإن كان قبله يعني قبل الحصول، قبل حصول الآبق في اليد، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعا للضميمة، كما قلت المصحح للبيع لبيع الآبق هو الضميمة، فإذا فسدت هذه الضميمة فسد البيع تبعا للضميمة فينفسخ. طيب لكن هذه من أين الضميمة تكون؟ تلف الضميمة من أين؟ يكون من ملك البايع، تلفها يكون من ملك البايع، وإن كان قبله يعني قبل الحصول ففي انفتاح البيع في الآبق تبعا للضميمة، أو بقائه يعني بقاء بيع الآبق لا ينفتح بما قابله من الثمن، وجهان يعني وجه للانفتاح انه ينفتح البيع، ووجه لا ينفتح البيع، وجهان من هذا الآن يبين وجه الانفتاح ينفتح البيع، من أن العقد على الضميمة إذا صار كأن لم تكن هذه الضميمة، كأن لم تكن تبعه العقد على الآبق لأنه كان سببا في صحته. كيف نفي المصحح لبيع الآبق هو الضميمة، فإذا فسدت الضميمة بتلفها كما قلت من ملك البايع انبسخ البيع بيع الآبق. لماذا؟ لأنه يكون بلا ضميمة، البيع بلا ضميمة باطل، فيكون الانفتاح انفتاح البيع أو يكون البيع تابعا للضميمة. إذا فسدت الضميمة بالتلف فسد البيع والانفتاح لأنها تابعة، كأن لم تكن هذه هي الضميمة بسبب التلف قبل القبض. تبعه العقد، يعني العقد يتبع الضميمة على تبعه العقد على الآبق، كما أن الضميمة بطلت وفسدت كذلك العقد يكون فاسدا، لأن البيع مع الضميمة كان سببا في صحة بيع العقد هذا هو المصحح. هذا وجه الانفساخ. أما وجه عدم الانفساخ، ومن أنه يعني الآبق كان تابعا له، كان تابعا لبيع الضميمة في الحدود، فإذا تحقق تملك المشتري له، تملك المشتري للضميمة له، يعني الضمير هذا التفكير والتأنيث باعتبار المتاع الضميمة، يعني فإذا تحقق تملك المشتري للضميمة كان بيع الآبق تابعا له في الحدود أيضا. فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأسا، متى؟ فيما إذا تلفت قبل القبض، كأن لم يعقد عليها رأسا إذا تلفت قبل القبض. اللازم هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه، يعني بين الضميمة وبين ما يخصه من الثمن، بين ما يبذل بإزائها من الثمن. هنا في مثال ما ذكرناه له، لن حكم الآخر ليس بطلان الحكم الآخر. بطلان الحكم الآخر ما هو عدم صحة البيع بالنسبة إلى الآبق، لا، البيع صحيح بالنسبة إلى الآبق، يبقى البيع صحيحا بالنسبة إلى الآبق. لن حكم الآخر وهو بيع الآبق الذي كان هذا الحكم الآخر يتبعه يتبع الضميمة في الابتداء. لكن بقى المرحلة الآن الثمن على من يمثل؟ الثمن يكون بإزاء الضميمة فقط، لكن الظاهر ظاهر النص، لكن ظاهر النص أنه لا يقابل الآبق بجزء من الثمن، فلذلك قلنا لا يحق للمشتري أن يرجع إلى ماذا؟ إلى البايع، لا يقابل الآبق بجزء من الثمن أصلا، ولا يوضع له شيء منه، يعني لا يخصص شيء من الثمن لهذا الآبق أبدا على تقدير عدم الضفر به، عدم وجوده. فإذا كان الثمن كله في مقابل الضميمة وتلفت هذه الضميمة، كان يحق للمشتري أن يرجع إلى البايع بأخذ الثمن لأنه بإزاء الضمير، أما بإزاء البايع لا. ومن هنا بناء على ذكر ما ذكره من أن حكم تلف الضمير قبل القبض، ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد للانفساخ، فسخ العقد بسبب تلف الضمير من جهة الضميمة فقط لاشتراط خيار يخص بها، يعني بالضميمة. مثلا إذا قال اشتريت منك الآبق وهذا المتاع بكذا من الثمن ولي خيار فسخي للضميمة، الآن شوف جعل خيار فسخ إيه؟ جعل له خيار فسخ للضميمة. هنا فيه احتمالان في هذا، احتمال انه اذا تلفت الضميمة احتمال ان ينفسخ العقد كاملا بالنسبة الى الضميمة وبالنسبة الى العقد، ينفسخ كاملا العقد، كلاهما العقد يفسد لتبعية بيع الآبق للضميمة. إذا تلفت الضميمة أنت تخل بيع هذا الاحتمال الأول. واحتمال أن ينفسق العقد على الكتاب فقط، أما بيع الضميمة بيع الآبق لا، بيع الآبق صحيح. ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط لاشتراط خيار يخص بها، لاشتراط خيار يخص بها الضميمة. اشتريت منك العبد عبدك الآبق مع هذا المتاع بكذا، على أن يكون لي خيار فسخ بيع الضميمة أو الشراء. نعم، لو عقد على الضميمة فضولا، لو عقد البائع على الضميمة فضولا، باع زيد عبده الآبق مع متاع عمرو، متاع عمرو مو فضولي صار، هو باع عبده الآبق ملكه، لكن الضميمة من أين؟ من ملك نعم. ولم يجز هنا، لم يجز مالك اذا ما اجاز المالك مالك الضميمة، اذا لم يجز هذا البيع انفسخ العقد بالنسبة الى المجموع. ليه؟ لان العقد بالنسبة الى المجموع من البداية لم يتحقق، وانما تحقق على ماذا؟ تحقق فقط على العقد الآبق الذي يملكه، وعقد الآبق لا يصحح البيع. فهمت الآن؟ لا يصحح البيع، هذا المقصود به. ثم لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، عيبا سابقا على العقد، عيبا سابقا على العقد، أما بعد القدرة، يعني وجد هذا العيب أما بعد القدرة عليه على الآبق او قبلها، قبل القدرة على الآبق، كان له الرجوع، كان للمشتري الرجوع بأرشه، أرش العيب. كذا قيل في هذه المسألة، والحمد لله.